الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر تفسير القرآن العظيم للشيخ العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه. قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهادوا بأننا مسلمون. هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وسبق وأن ذكرنا ضابط أهل الكتاب: كل من عبد الله عز وجل بشريعة سماوية وإن كانت محرفة. هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قالها هنا، ثم وصفها بقوله سواء بيننا وبينكم. احنا قلنا قبل ذلك إن الكلمة عند النحاة لها معنى، والكلمة عند الشرع لها معنى آخر، وأملينا عليكم. سواء بيننا وبينكم أي عدل ونصف، نستوي نحن وأنتم فيها. ثم فسرها بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا وثن ولا صنم ولا صليب ولا طاغوت ولا نار ولا شيء، بل نفرض العبادة لله وحده لا شريك له، وهذه دعوة جميع الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم قال تعالى: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال ابن جريج: يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوة فأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم. وقد روى البخاري عن أبي سفيان في قصته حين دخل على قيصر، وكان ذلك بعد صلح الحديبية وقبل الفتح، أنه قال: ثم جيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. وقرأ: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. طبعا كما تعلمون ليس في الآية حجة ولا شبه حجة في مشروعية الاستمرارية على عبادة الله طبقا لشريعة غير شريعة الإسلام، لأن هنا أقول لك خلاص ألا نعبد إلا الله، هم بيعبدوا ربنا احنا بنعبده. طبعا الكلام ده غير منضبط، لأن المراد بقوله تعالى ألا نعبد إلا الله أي على شريعته، هذا قيد لا بد منه على شريعته. وأما من عبد الله على غير شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغته دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا شك في زندقته وكفره. وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى 84 آية منها نزلت في وفد نجران. قال الزهري: هم أول من بدل الجزية، ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح، فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب وبين ما ذكره محمد بن إسحاق والزهري؟ والجواب من نجوم: أحدها يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين، مرة قبل الحديبية ومرة بعد الفتح. اكتب عندك، وهذا احتمال ضعيف بل مردود. وهو يخضع تحت قاعدة عند علماء التفسير ما تسمى بتعدد النزول، وهو باطل، وهو باطل لأنه لم يقع، يعني ما يوجد آية نزلت مرتين أبدا على القول المعتمد عند أهل العلم. الثاني يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى عند هذه الآية، وتكون هذه الآية نزلت قبل ذلك، ويكون قول ابن إسحاق إلى 84 آية ليس بمحفوظ لدلالة حديث أبي سفيان. الثالث، يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحدابية، وأن الذي بدلوه مصالحة عن المباهلة لا على وجه الجزية، بل يكون من باب المداهنة والمصالحة، ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق ذلك، كما جاء فرض الخمس والأربعة أخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش في تلك السرية قبل بدر، ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. الرابع، يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر بكتب هذا الكلام في كتابه إلى هرقل وإن لم يكن أنزل بعد، ثم نزل القرآن موافقة لهم صلى الله عليه وسلم، كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب في الحجاب وفي الأسارة وفي عدم الصلاة على المنافقين، وفي قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي قوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. قال تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ينكر تعالى على اليهود والنصارى في محاداتهم في إبراهيم الخليل ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم، كما روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا. فأنزل الله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، أي كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى، وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانيا، وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر، ولهذا قال أفلا تعقلون. ثم قال ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذا إنكار على من يحج فيما لا علم له به، فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا علم، ولو تحجوا فيما بأيديهم منه علم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لكان أولى بهم، وإنما تكلموا فيما لم يعلموا، فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتها، ولهذا قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، أي متحنفا عن الشرك قاصدا إلى الإيمان، وما كان من المشركين، وهذه الآية التي تقدمت في سورة البقرة وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، يقول تعالى أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه وهذا النبي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن بعدهم. روى سعيد بن منصور عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي منهم أبي وخليل ربي عز وجل، ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، ورواه الترمذي والبزار ورواه وكيع في تفسيره عن ابن مسعود بن حوي. وقوله والله ولي المؤمنين أي ولي جميع المؤمنين برسل، وكما تعلمون أن ولاية الله عز وجل للعبد تتوقف على قدر ما عنده من الإيمان والتقوى. قال تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول: وكل خطاب جاء في القرآن يا أهل الكتاب فكان موجها للذين قالوا عزير ابن الله والذين قالوا المسيح ابن الله، يعني مع شركهم وضلالهم خاطبهم ربنا عز وجل بأهل الكتاب. عشان كده احنا قلنا الضابط لأهل الكتاب، كل من عبد الله بشريعة وإن كانت محرفة وإن وقع في الشرك ووقع في الضلال هو اسمه أهل الكتاب. يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم الإضلال، وأخبر أن وبال ذلك إنما يعود على أنفسهم وهم لا يشعرون أنهم ممكور بهم. من الأمور مهمة جدا مسألة الحسد، يعني من كلام سلفنا الصالح قال: ما رأينا ظالما أشبه بمظلوم من الحسد. ظالم أشبه بمظلوم، هو ظالم ولكنه في الحقيقة مظلوم من الحسد، يقع عليه من الألم والعذاب ما الله عز وجل به عليم إذا حسد. لذلك طهر قلبك، لأنك بحسدك لن تضر إلا نفسك، ولا يقع ضرر على المحسود إلا بإذن الله، وأنت آثم. ومن أجل هذا عند تدقيق النظر في الحسد نجده يقدح في توحيد العبد، لأن الحسد ضابطه كما قال شيخ الإسلام تمني عدم وصول الخير إلى الغير، مش زوال الخير عند الغير، لا، ده هو يتمنى ألا يأتيه أصلا، واخد بالك؟ فهذا إذا نظرنا لقوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياتهم الدنيا، الآية، يعني إذا نظر الحاسد إلى رجل وتمنى زوال النعمة، ده أنت كده بتعترض على تقسيم المولى عز وجل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياتهم الدنيا. لذلك القصة المشهورة، يعني أذكر بعضنا بعضا، قول القائل: أحسن إلى المحسن بإحسانه وأما المسيء فتكفيه إساءته. ما تشغلش بالك، ولكن خد بالأسباب. طب أنا أخذت بالأسباب وابتعدنا، يسيء إليك ما تشغلش بالك، يحفر لنفسه حفرة إن وقع لن يخرج، ولكن بضابط إيه؟ أحسن إلى المحسن بإحسانه وأما المسيء فتكفيه إساءته، ولا تشغل نفسك، ولكن خذ بالأسباب وتقيد بالشرع. في قوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، صوت النمل، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. يبقى سببية بما ظلموا. يبقى مسلكنا عشان نكون محترمين وننضبط ونتخلص من الهوى ومن حظوظ النفس، وإن أسأت الظن بأخيك سيء الظن بنفسك أولا قبل أن تسيئه بأخيك، وإن لم تستوعب كلامه لضيق عطنك وفرط جهلك فكل الأمر إلى من هو أعلم منك وهم كثر. أحسن إلى المحسن بإحسانه وأما المسيء فتكفيه ها إساءته. حصل القصة، ملك من الملوك كان جنب واحد من خاصته، من خاصة الملك، كان دائما كده يقول للملك كل يوم الصبح أول ما يوصل لباب الملك ويسلم عليه: أيها الملك، أحسن إلى المحسن بإحسانه، وأما المسيء فتكفيه إساءته. بعض النفوس الخبيثة حسد هذا الرجل على قربه من الملك. طب علشان إيه يعني؟ أهدله قرشين يعني؟ طب ما هيموت ويسيبه، واخد بالك؟ يقول أخونا: قد وصف الله أهل الكتاب في مواطن الكفر عندما يقول الله ثالث ثلاثة والمسيح ابن الله والمسيح والله بالكفر تعالى. لقد كفر الذين قالوا، وعمت النصارى الآن على هذا، فهم نصفهم بأهل الكتاب أو نصفهم بالكفر كما وصف ربنا؟ أرجو التفصيل حتى نقع في مخالف الاعتقاد. الله يجزاك بالخير، كده أنت وشكل عليك، شكل عليك الوصف والحكم، أو شكل عليك الاسم والحكم. هم أهل كتاب، حكمهم كفار مخلدون في النار، مش إشكال خالص. يعني حكم من مات من اليهود والنصارى على شريعته الآن مخلد في النار بعينه، وإذا مررنا على قربه أبشر يجرز بالنار، واخد بالك؟ فليس هناك ثم مخالفة بين أن الله وصفهم بأهل الكتاب وأنه وصفهم بالكفار. هذا حكم وهذا اسم أو وصف، فانتبه لهذا. فقام أحد الناس وحسد الملك، حسد هذا الرجل على قربه من الملك، فبدأ يسعى لإيقاع الوحشة بين الملك وبين هذا الرجل. فقال: أيها الملك، إن فلان. قال: نعم. قال: يقول عنك أنك أبخر الفم، والبخر داء يصيب البطن فتخرج منه رائحة من الفم لا يتحمله أحد، صلى الله عليه وسلم وإياكم. فقال الملك: وكيف لي العلم بذلك؟ أتأكد إزاي؟ قال له: قل له حينما يأتيك أدن مني، فإنه سيدن ويضع يده على أنفه خشية أن يشم رائحة البخر من فيك. قال له: خلاص ماشي، برهان كويس. طبعا ده مخالف للشرع، واخد بالك؟ مخالف للشرع. لذلك اللي بيسموا نفسهم طلبة علم وهم زبالة وسفهاء والله، ويسعون بالفساد بين دعاة أهل السنة. كيف تلقى ربك؟ كيف تلقاه حينما تسعى بالنميمة بين شيخ وشيخ، وتقول عنه أنه قال كذا وكذا، أو أنه يقول كذا وكذا؟ لا كثرهم الله، وإن شاء الله سيخذلون وإن تمسحوا بزي أهل العلم أو بزي طلبة العلم. هذا كثير. فأم الرجل في نفس الوقت طلب من هذا الرجل أن يطعمه طعاما، وأطعمه طعاما فيه ثوم وبصل. الرجل كالعادة ذهب في عادته وقال للملك: أحسن إلى المحسن بإحسانه، أما المسيء فتكفيه إساءته. قال له: أدن مني. فدنا فوضع يده على أنفه خشية أن يشم الملك راحة الثوم والبصل. الملك ظن إيه؟ قال لك: بس كلام الرجل ده صدق. يقول لك: أهو مقطع فيديو، أهو بيتكلم عليك وبيطعن فيك. وطبعا الشيخ الثاني بركة، واخد بالك؟ لا يتيقن. طب إيه المشكلة لما تتصل بأخيك وتقول له: بلغني عنك كذا وكذا وكذا؟ لا، اللي أبلغني ثقة. ثقة ينقل الفساد، تقول لي ثقة؟ شيء عجيب يا أخوانا. والظاهر أن علم مصطلح الحديث يطبق في أحوال ولا يطبق في أخر، وده من الشيء العجيب. والله يعني عندك مثلا رجل فاسق، علامة الفسق عليه بادية وليس له عذر في فسقه، تقبل أخباراً؟ تقبل أخباراً وتعول على كلامي؟ هذا شيء العجاب. ففعلا خلاص أيقن أن الخبر الذي أتاه صدق. فالملك، هذا الملك كان من عادته إذا أراد أن يعطي أحدا عطية، يجزيه مال يعني، يكتب بخط يده، أما غير كده يخلي الكاتب يكتب. فلما تيقن أن هذا يسيء إليه انفعل وأم أخرج قرطاسا وقلما وكتب. فظن الرجل أن هذه عطية وجائزة من الملك، وكان الملك كتب فيها إلى فلان اللي هو مختص بالشرطة: إن جاءك حامل هذه الورقة فاذبحه واسلخه واحش جلده تبنا وأرسله إلي. ثم قال: ولا تراجعني. ما في ساعة يقول لك طب نرجع تاني جيد كان. لا، هو ده كلام النهائي. فاللي هو رفيق الملك خد الرسالة على أنها إيه؟
عطية،
جائزة عطية. فخرج فقابله الرجل، قال: ما هذا؟ قال: جائزة أعطاني إياها الملك. قال: هبها لي. تفضل، هذه لك، هبها لي. خدها، أنا ما يلزمنيش، مش بتاع دنيا، مش بتاع دنيا، ده إخلاص. فخرج الرجل بالهدية كما يظن، وذهب إلى المسؤول، فتحها، قالوا: ما هذا؟ قالوا: لا، ده رسالة نذبحك ونسلخك ونحشيك تبن وردك للملك. قال: الله الله، تريس في أمري، ما كانت لي. قال الملك: قال: لا ترجع إلي، تعال. وذبحه وسلخه وحشى جلده تبنا. قالوا: بها نشيعك بعد يومين. اليوم الثاني لقى الملك، لقى مين؟ الرجل دخل عليه: أحسن إلى المحسن بإحسانه، أما المسيء فتكفيه إساءته. بصوا له كده، قالوا: تعال، ده أنت مفترض تكون تبني قدامي دلوقتي، تعال، ما الأمر؟ قال: ما الأمر أيها الملك؟ قال: فلان أخبرني عنك أنك قلت عليني أنني أبخر الفم. قال: والله ما كان. قال: إذن لما طلبت منك أن تدنو وضعت يدك على فيك لما؟ قال: إنه أطعمني بالليل الماضية طعام فيه ثوم وبصل، فخشيت أن تشم من هذه الرائحة. قال: صدقت. وما صنعت بالجائزة؟ قال: لما خرجت قابلني وقال: هبها لي، أعطيتها إياه. قال له: بس استمر، أحسن إلى المحسن بإحسانه، وأما المسيء فتكفيه إساءته. نتعلم، نتعلم شوية الأنجاس اللي بيسموا نفسهم طلبة علم ويسعون بالتملق لدى الشيخ على حساب الطعن في شيخ آخر. طهروا قلوبكم ابتداء مما فيها من الدخل ومن الحقد ومن الحسد ومن الغل قبل أن تطلب العلم، قبل أن تطلب العلم. وإحنا بنوجه نصح لكل شيخ، لأنه لا يكبر على النصح أيا كان هو. إذا جاءك خبر عن أخيك فيه قدح فيك أو قدح في أخيك، اعلم أن الذي أبلغك والله ليس فيه خير. لو كان فيه خير لكثم ولا نصح من نقل. لذلك صعلوك، ووصف الصعلوك عليه قليل. لما سأل عن بعض أهل العلم بعض أهل العلم فأثنوا عليه خيرا، فقيل له: قولك. قال: لا، نحن أعلم به من الشيخ، هو مبتدع ضال. أرجو الله يبارك فيكم وخذوها مني: من تعرفوه انبذوه من بينكم، فهو جمل أجرب حتى لا يعديك. وإن وجدتوه عرفتموه اخرجوه من بينكم، والله لا خير فيه، ما جاء إلا لغرض خبيث لأنه خبيث. فافطنوا لهذا الأمر أكرمكم الله. نرجع، يقول: ثم قال تعالى منكرا عليهم: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، أي تعلمون صدقها وتتحققون حقها. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. قال: أي تكتمون ما في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذه مكيدتهم أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم، وهو أنهم اشتوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلون مع المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا على دينهم ليقول الجهلة من الناس إنما ردهم إلى دينهم اطلعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين. ولهذا قالوا لعلهم يرجعون. قال ابن عباس قال الطائفة من أهل الكتاب إذا لقيتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أول النهار فآمنوا به، وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم، لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا، وهكذا روي عن قتادة. شوف بقى المسلك ده هوت من بقى اللي فصل له كويس ونفذوا المستشرقين، واخبلك، واللفظ طبعا مش منضبط. جاءوا إلى بلاد الإسلام ودرسوا الإسلام من منابعه الصافية ولم يؤمنوا ولم يسلموا. فإذا أراد أحد أن يدعو قومهم إلى الدين قالوا إزاي ده فلانهم مرجليس مستشرق وعارف الدين، تظن لو فيه خير ما كان يسلم؟ لا يسلم. فلما لم يسلم علم أن هذا الدين ليس فيه خير. قوله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم، ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم. قال الله تعالى قل إن الهدى هدى الله، أي هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات والدلائل القاطعات والحجج الواضحات. وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي في كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين، وقوله تعالى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجكم عند ربكم، أي لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم ويساوونكم فيه ويمتازون به عليكم لشدة الإيمان به، أو يحاجكم به عند الله أن يتخذوه حجة عليكم بما في أيديكم فتقوم به وتتركب الحجة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، أي الأمور كلها تحت تصرفه وهو المعطي المانع، يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام، ويضل من يشاء ويعمي بصره وبصيرته ويختم على قلبه وسمعه ويجعل على بصره غشاوة، وله الحجة والحكمة، والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أي اختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا يحد ولا يوصف بما شرف به نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وهداكم به لأحمد الشرائعي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.